الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أخ يقول: هل تارك العمل بالكلية يكفر؟ مسألة تارك العمل بالكلية فرع من أصول أهل السنة في مسائل الإيمان، ولا ينبني على القول بالإثبات أو عدمه ضلال، إنما هي نزع واستنباط ونظر مع القول بأن أصول أهل السنة في الإيمان أن العمل داخل فيه، وأن الإيمان يزيد وينقص، وزيادة الإيمان ونقصانه فرع عن دخول أو ثمرة عن دخول العمل فيه، وكذا جواز الاستثناء في العمل. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة ولم يعمل خيرا قط، الحديث في الصحيح وفيه زيادة عند البزار، إلا أنه كان يتجاوز عن المعسر، وهذا دليل من أدلة كثيرة فيها أن الترك عمل. لا يمكن أن يوجد إيمان في القلب دون عمل، ولا يوجد عندنا مراقبة للخلق في أعمالهم، وأمرنا أن نحكم بإسلامهم إذا شهدوا بحق أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهنالك أصل ورد في تقسيم الناس، التقسيم الملي، مذكور في أواخر الأحزاب عند ذكر الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أقسام الناس بالنسبة للأمانة أقسام ثلاثة ملية لا رابع لها، ليعذب الله المشركين والمشركات. من ما تسمع؟ قسم الله الناس من حيث الأحكام الملية إلى ثلاثة أقسام، قال الله عنهم: ليعذب الله المشركين والمشركات، من رد الأمانة في الظاهر والباطن، والمنافقين والمنافقات، من حمل الأمانة في الظاهر دون الباطن، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، من حمل الأمانة في الظاهر والباطن وإن كان من أهل المعاصي بل إن كان من أهل كبائر. فالله ما ذكر قسما رابعا، وهذا أصل لأهل السنة في أن من ارتكب الذنوب ما لم يستحل فهو مشغول بالتوبة والمغفرة. فالناس أقسامهم ثلاثة، وعندنا أصل أن الرجل قد يظهر الإيمان ويبطل الكفر. أحكام الناس من حيث ترك العمل عند الله، الله يعاملهم بعدله. أحكامنا نحن البشر على الناس إنما نحكم بإسلامهم، وتعصم دماؤهم وأموالهم بقولهم لا إله إلا الله. بعد هذا لسنا عليهم رقباء، ونقول كما يقول أهل السنة في إيمان صحيح في عمل بقسمي: سماء عمل ترك، ترك عمل. النبي قال: لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يتجاوز عن المعسر. فنحن لسنا رقباء على الناس، وليس مطلوبا منا أن نراقب الناس بالكبيرات ليل نهار، ف فإذا رأيناه شال أذى عن الطريق حكمنا بإسلامه، وإن لم نره لم نحكم بإسلامه، هذا مش ممكن. فالخلاف في المسألة مصنوع ومنفوخ فيه، وخلاف كبير على لا شيء تحته. نحن نحكم بإسلام الناس بإيش؟ شهادتين. عنده إيمان صادق لابد يظهر عمل، عمله مش لنا، عمله لمين؟ لربنا. ممكن واحد عند الله يجي ظاهره مسلم ويكون عند الله مش مسلم، قسم من أقسام الثلاثة المذكورون في الأمانة. أقسام الناس من حيث الملة ثلاثة أقسام. إحنا الآن كيف نحكم على الناس؟ إذا قالوها عصموا منا، إذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم. بعد هذه المسألة نفخ فيها لماذا؟ نفخ فيها تغطية لمسألة التكفير الحاكم ومسألة الصلاة، حكم الصلاة. ولذا أنا بدأت كلمتي بقولي أنها ثمرة وفرع عن أصول أهل السنة. أصول أهل السنة في الإيمان ليست هذه منها. من قال هذا أو قال ذاك لا يجوز لنا أن نخرجه من دائرة أهل السنة، لأن مناط تحقيقها إنما هو في علم ربنا وليس في علمنا. ولا يمكن لعلمنا أن يحيط بكل شخص فنعرف ماذا فعل وماذا ترك، وهل ظهر على لسانه خير أو جوارحه خير بالفعل أو الترك. صحيح؟ مسألة منفوخ فيها كثير. ومسألة جنس العمل، طب نعيد، وإحنا طلبة علم، أنا الآن أخاطب طلبة علم، يقولون هل العمل شرط صحة ولا شرط كمال؟ سؤال غلط. إيش تعرف الشرط؟ شرط في داخل الماهية ولا خارج الماهية؟ خارج الماهية. طب العمل، أنت لما قلت هل العمل شرط خرجته من الماهية؟ إذن السؤال غلط. صحيح؟ في صحابي أو تابعي سأل عن هذا السؤال، لذا يعجبني جواب الشيخ ابن عثيمين. دعوكم من هذه الاصطلاحات، إيش بتريد؟ لما كان يسأل الشيخ هل العمل شرط، أنا طالب علم أفهم السؤال على اصطلاحات العلماء. لما تقول لي عمل وشرط، الشرط خارج الماهية، فصار العمل في سؤالك خارج الماهية. أنا لا أوافق السؤال، أنا أقول العمل داخل الماهية وليس خارج الماهية. لكن ما إيش حكم العمل؟ في عمل واجب. أرجو أن تنتبه، هل يمكن أن يكفر الإنسان بالعمل؟ نعم يكفر الإنسان بالعمل. العمل الذي يضاد الإيمان من جميع الوجوه يكفر به الإنسان. يعني إنسان، تأمل معي إنصاف أهل السنة وانظر معي إلى تنطع أهل البدع. إنسان واقف أمام مجموعة كتب يبحث يبحث يبحث، عربي مبين يفهم العربية، أخرج مصحف رماه بالأرض داسه لا قدر الله، هذا كافر ومن لم يكفره في خطر عظيم. إنسان أراد أن يخرج كتاب من أعلى رف، فصعد على كرتون مغلق طال الكتاب حتى يقرأ فيه. نظرنا في الكرتون لقينا الكرتون كرتون مصحف. إيش رأيكم؟ ثلاث المصحف كافر. إحنا نتكلم في فقه ولا نتكلم في أعمال دون فقه؟ الأحباش وكافر، كافر صعد داس المصحف كافر. حبيبي داس المصحف ولا يعرف إنه مصحف، وصعد الكرتون ما بيعرف إيش فيها. كنا في الجامعة في أوائل الثمانينات نشرب في المقصف في كأس، وأظن ما زال الطلبة يشربون في هذه الكؤوس بلاستيك، وعلى كأس البلاستيك شعار الجامعة الأردنية، وشعار الجامعة الأردنية مكتوب عليه ويعلمهم الكتابة والحكمة، والمشايخ يشرب الشاي ويحط الكاسة في الله يعزكم في سلة المهملات ويطلع. فاستلمونا الأحباش في تلك الفترة، يدخل على المقصف يقول كلكم كفار ودكاترة الجامعة كفار. قال إيش؟ قال أنتم ترمون كلام الله في المزبلة. هذا التصيد مش فقه، مش فاهم. طب خذ لي مثلا، خذ عمل يضاد الإيمان من جميع الوجوه. من سجد لصنم، إيش هذا؟ كافر. ليش هذا كافر؟ أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ أريد أقول حتى لا يتهمنا أحد بإرجاء أو بمذهب الجهم، لأن مذهب الجهم ما مذهب الإرجاء لا يكفرون إلا بالجحود القلبي، ويجعلون العمل الكفري إشارة للكفر، يقول هذا العمل إشارة للكفر، لا يقول هذا العمل عمل كفري. بينما مذهب أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون أن الإنسان قد يكفر بالعمل، لكن يقولون يكفر بالعمل بإيش؟ بفقه. قالوا بس بفقه، من داس مصحفا، من ألقى مصحف في قادورات، قالوا كافر بإجماع، لكن هذا له فقه. يعني واحد رمى كأس وهو لا يشعر، ما هذا إن تقصد على خطر، لكن ولا يتقصد بغفلة ما يقال كفر. ما نريد نفتح أبواب الضلال. الأحباش في لبنان الواحد منهم كان وما زالوا هنا حتى، اللي بيبيعوا كرابيج الحلب، تعرفون كرابيج الحلب؟ حلوى واضحة على رأسه ويدور في الطرقات، وإيش يقول؟ يا كريم يا كريم. قال هذا كافر. ليش؟ قال هذا بيبيع الله، كريم الله، قال هذا بيبيع الله وهذا كافر. أعوذ بالله من العقول. طب ليش ما تقول يقول يا كريم ارزقني مثلا؟ هو يقول يا كريم ما يبيع، أعوذ بالله. طب نعود للأمر المتفق عليه، عمل يكفر صاحبه، قالوا سجود للصنم، رجل واقف لجهة الصنم، واقف مسجل، ثم بعد السجود قام وضع اليمنى على اليسرى وقرأ، ثم ركع ثم قام. يعني احنا نرى انه صورة ايش؟ يصلي. فحصنا الجهة، وجدنا الجهة للقبلة، قربنا على المصلي، دققنا فيه، وجدنا أعمى، ايش رأيكم فيه؟ كافر ولا شايف صنم ولا بيعرف صنم ولا داري عن صنم؟ لما العلماء أهل السنة يقولون الذي يسجد للصنم كافر، كلامهم له فقه، كلامهم مدرج في كتب التوحيد، عمل يضاد الإيمان من جميع الوجوه. وهذا الذي يصلي والأعمى والمتجه للقبلة وواحد زنديق أو واحد خفيف دين حوله وجعل القبلة الصنم بينه وبين القبلة، هذا ما يقال عنه كافر. قدمنا لجاكرتا في بعض الأصفار لفندق، فجلسنا في صالة الفندق، خلفنا تماثيل بوذا، ونحن لا نعرف بوذا ولا منتبهين لبوذا، فجاءنا أخ قال الله خذ لكم صورة هذه بوذا حواليكم لأبيعها بالسعر الذي أريد. فهذه تصيد على الخلق، أن تتصيد عليهم غفلة، تتصيد عليهم جهلا، وتصير أبو الدين وأبو العقيدة وأبو التوحيد، وتنفق في التوحيد وتقزم الناس، هذا مرض، هذا مش دين، هذا مرض. لذا أصبح الجيل الجديد جيل التوحيد، أشغلوا عن التوحيد. تارى يزهدون في التوحيد، قال تريد أنتم توحيد قبور، نريد توحيد قصور. بعضهم يقول لك توحيد إيش؟ يشغلوك بمسائل هي من فقه مسائل الإيمان، تصوب تخطئ مثل أي مسألة. مسائل التوحيد يا إخوة ليست كل مسائل التوحيد نضلل عليها. يعني فرق بين النبي والرسول، كم فرق بين النبي والرسول؟ مسائل الفرق بين النبي والرسول تبحث أين؟ في أي كتب؟ كتب التوحيد. من خالفك في مسائل، ابن أبي العز صاحب الطحاوية يختار في الفرق بين النبي والرسول اختيارا ليس صحيحا، يقول النبي ما أوحى الله إليه برسالة ولم يأمره بالتبليغ، والنبي يقول ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته، يعني يقول بخلاف قول النبي. ومسألة في التوحيد إيش نقول عن ابن أبي العز رحمه الله ورضي الله عنه ونرجو الله أن نشر معه، أخطأ في مسألة، إيش المشكلة؟ صار مسائل التوحيد ينفخ فيها. طب مسائل الصلاة من أي المسائل؟ الفقه. رجل قال الصلوات أربع مش خمس، نكفره في مسألة في الفقه، ولا نضلله في مسألة مبحوثة في كتب التوحيد. ينبغي أن نكون أصحاب فقه، نتكلم بعلم، نتكلم بعدل، نعطي المسائل منزلتها. ونصنفها تصنيفها، هكذا ينبغي أن نكون. أما تصير هناك موديل بين الحين والحين تخرج علينا مسائل لشفاء ما في الصدور وتصفية حسابات وتصفية نزاعات وتلبس بلباس العلم وتسرق أنظار الطلبة وتشغل الطلبة وتجعلها سدا وصدا عن علم المشايخ الربانيين والأئمة الثقات، هذا ظلم، وهذا كان موجودا في هذا الزمان، هذا موجود. أنا أقول بارك الله فيك، إيمان صحيح لابد أن يترتب عليه عمل، حكم على إسلام الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوها عاصم دماءهم وله وأمره إلى الله. أنا مالي مش, 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 مش مشغول فيه، أنا تصنيفه عندي قبل الأمانة في الظاهر خلاص حكم حكم الإسلام. أما موضوع إنه هو عند الله فاسد مفسد ضال مضل بتسطر بالإسلام كذاب دجال فيما بينه وبين الله، مالي وله، هذا الحكم مش إلي ولا بالزمن، هذا الحكم لمن؟ لذا أهل العلم اتفقوا أن النبي أو على خلاف بينهم، وجماهيرهم يقولون أن النبي مات ولا يعرف كل المنافقين، النبي لما مات ما كان يعرف كل المنافقين، والله قال لنبيه ولتعرفنهم في لحن القول، تعرفهم بالأمارات، والأمارة قد تصيب وقد تخطئ، قد تصيب وقد تخطئ. وحذيفة كان يسأل عمر عن نفاقه، عمر كان يسأل حذيفة، وهكذا. هذا الباب باب خوف، باب عمار ما بين العبد والله، باب خوف مزلزل مرعب، صار لعبة من الأطفال، بين يدي الأطفال أصبح لعبة، وباب عند الصالحين وعند الصحابة الكبار كعمر، باب يخاف أن يلقى الله منافقا. فالأمر انعكست القضايا وانعكست الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البعض يضعف زيادة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، الحديث صحيح مسلم عن حذيفة، قالوا في إرسال تشوبه شائبة قطع، لكن في الباب آثار كثيرة، وهذه المباحث للمحدثين الذين بلغوا الكعب العالي في الحديث، أما الحديث ما أحد يضعفه جملة، لكن الكلام في طريق في مسلم هل سمع تابعي الحديث من صحابيه أم لا، أما الحديث بالجملة فهو صحيح. ما هناك من كفر أو بدع الشيخ علي الحلبي، هذا الكلام اللي قلناه قبل قليل، يعني هذا مثل، وفي ناس ما كفروا الشيخ علي الحلبي، كفروا شيخ علي الحلبي اللي هو مين؟ الشيخ الألباني. في ناس يتكلمون عن الشيخ الألباني وكنت نخاف، فلا أدري والله لا ندري كيف تتقلب مشاعرنا لما سمعنا من بعض طلب المقيمين في الحجاز أنهم يقولون عن الشيخ ابن باز وابن عثيمين مرجئ. الآن بعض الناس يقولون عن الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز مرجئ، فلا ندري نفرح؟ لا والله لا نفرح للطعن في المشايخ، فهم مشايخنا، بل هم والله أحب إلى نفوسنا من آبائنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. نفرح حتى نقول عمت المصيبة، فيعلم الناس براءة شيخنا من هالة. وإن بقي الأمر على هذا الحال هذه فوضى. مسائل الكبار ليس لها إلا الكبار، إن رأيت صغيرا يشتغل في تبديع وتكفير مشايخ الكبار كن عاقل، لا تكن عالم في مسائل أخرى ما بدها علم، تعاقل أنت مجهول والشيخ معروف، مالي ومالك، الله روى عليك، روح الشارع ضلك صرخ، مالي ومالك، أنت مجهول. علي بن المديني رأى ولد طالب علم في البدايات استهوته الأسانيد يجمع طرق حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده النار، حديث متواتر. فقال علي بن المديني الشيخ البخاري، قال والله هذا لا يفلح، يعني طالب علم في البدايات بدأ يجمع طرق حديث متواتر، شو الفائدة من تجمع الطرق؟ قال والله إنه لا يفلح. أنا أقول لكم إذا رأيتم طالب علم زعما وليس بطالب علم حقيقة، إذا رأيتم طالب علم زعما يكثر الناس ويطعن في الناس فجدير بأن يكتب على قفاه لا يفلح. نرى يا شيخنا بعض العلماء من أهل السنة يتطاحنون حتى أشغلوا كثيرا من الطلبة وعن الدعوة وكانوا سببا في تراجع الدعوة. ماذا تنصحنا؟ قل أنشغل بعيوب نفسي، وفي عيوب نفسك ومعالجتك لنفسك كفاية لمن أراد الله له الهداية. انشغل بعيوب نفسك، هذب نفسك. ظفرت بأثر عن أحمد رحمه الله قال: من أراد إسقاط الناس فهو أسقطهم، من أراد إسقاط الناس فهو أسقطهم. أي نعم، الصحابي الذي عقل مجة من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمود ابن الربيع وليس ابن اللبيد، وكلاهما صحابي صغير. ما قولكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أوفى؟ هانت الصلاة بمعنى الاستغفار، وأما الصلاة التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي كما قال أبو العالية كما في البخاري: ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فالصلاة بمعنى الاستغفار هي التي أرادها ابن عباس فيما أخرج القاضي في صفة صلاة النبي، قال: لا يصلى إلا على أنبياء الله، وأما سائر المؤمنين والمؤمنات فادعوا لهم بالرحمة. فالدعاء بالرحمة فلا حرج، ومعنى اللهم صلي أي اللهم اغفر وارحم. نعم يا أخي. أن النبي قال لفاطمة يعني بيتبع هي من آله، إن ورد الحديث أنا أتكلم معك دراية لا رواية. لما النبي يقول اللهم صل على محمد صلى الله على محمد وآله، من أول آله؟ هي. وهذا يوافق ما قررناه. إيش قررنا؟ بالتبع لا بالأصل. حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر، والحديث حديث خرجه أحمد وابو داود من حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. وإسناده جيد، أعيد الحديث، والحديث مهم وشرحته وبينت معانيه بتفصيل في كتاب القول المبين في قول المصلين. من بكر وابتكر، من غسل واغتسل، غسل رأسه واعتنى بنظافة بدنه عناية زائدة عن أي غسل. ومنهم من قال من غسل أي أتى أهله، والأول أحسن حتى يكون عاما فيشمل من أتى ومن لم يأتي ومن كان متزوجا وغير متزوج. وفي رواية: من غسل رأسه، يعني اعتنى بنظافة بدنه. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. ما معنى الاقتراب؟ يقول السائل: ما المقصود بالقرب من الإمام أم الخطيب؟ طيب هنا مسألة: هل يجوز أن يكون الإمام غير الخطيب؟ الشيعة يمنعون، والزيدية يمنعون، والشوكاني في السيد الجرار المتدفق على متن الأزهار، ومتن الأزهار متن معتبر عند الزيدية، نصب معهم ميدانا جيدا في هذه المسألة، وقرر فيه أن الأصل في الإمام أن يكون الخطيب، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. ما كان يعرف عنهم أن الخطيب شخص والإمام شخص، لكن من حيث الصحة تصح أن يكون الخطيب الإمام غير الخطيب. فالأصل أن تقرب من مكان الإمام، المنبر يكون بجانب المكان الذي يقف فيه للصلاة، وأنت تقرب من الإمام، ومن السنة أن تلتفت للإمام، أن تلتفت للخطيب وأن تقرب منه. فالعبرة بإمامة الصلاة. إنك لتهدي فيه دلالة أن هذه الهداية مستجدة بدلالة الفعل المضارع حتى في زماننا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رد القرآنيين بلا شك، هذا صحيح. فهداية النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة بأن حفظ الله دينه وأن المحدثين هم حسان الإسلام، وأن الله حفظ دينه بكتابه في سنته بكونه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. التوراة والإنجيل قال الله في المائدة بما استحفظوا من كتاب الله، فإن حفظها أصحابها بقيت محفوظة، فإن لم يحفظوها ذهبت وحرفت، لأن الله قال بما استحفظوا من كتاب الله. لذا الله من حفظه لدينه حفظ الأصل وحفظ ما يبينه وما يقيد مطلقة ويخصص عامة وهو السنة. ولذا الله عز وجل خلق المحدثين وهيأهم للحفظ والتدوين والفهم. فيقول ابن المبارك في هذا المعنى: ما بيت كذاب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل إلا قيض الله له بالنهار من يفضحه ويبين كذبه. ولذا كانوا يقولون عن المحدثين فرسان الإسلام. وقال يزيد بن هارون وأحمد وعلي بن المديني وجمع كبير في الطائفة المنصورة الباقية ليوم الدين قال هم المحدثون، فالناس تبع لهم. والله تعالى أعلم. ما رأيكم في من يتعامل مع الصحابة كما يتعامل مع الرواة في السند في الضبط والعدالة، وهي دعوة يعني يحملها بعض الناس الآن؟ الصحابي ليس بمعصوم، ونحن نضلل الشيعة لأنهم يقولون بعصمة أبي بكر. الصحابة استدرك بعضهم على بعض، وألف في استدراك الصحابة الإمام الزركشي كتابا بديعا، الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة. وإياك أن تظن بارك الله فيك أن الصحابي إن بلغه حديث رده، وإنما الصحابي إن بلغه حديث رد فهم من بلغه. الصحابي ما كان يرد الحديث، ولا يمكن لصحابي أن يرد الحديث. الصحابي يرد فهم راوي الحديث. فمثلا عائشة رضي الله تعالى عنها لما بلغها أن أبا هريرة يقول: الشؤم في ثلاث، في الدار والفرس والمرأة زوجة. فقالت: غفر الله لأبي هريرة، غفر الله لأبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شؤم، فإن كان الشؤم في شيء فالشؤم في ثلاث. قالت: فجاء أبو هريرة والنبي يقول الشؤم في ثلاث، فلم يسمع ما قبله. هذا أحسن حديث، أحسن رواية لفهم معنى الاستدراك. هي شاهدت أبا هريرة متى دخل ومتى سمع، وهي سمعت ماذا قال النبي من أول. هل أبو هريرة كذب؟ لا والله. هل عائشة ردت على رسول الله ما رواه أبو هريرة فطعنت في أبي هريرة؟ حاشا، ليس هكذا. هو سمع كلاما ولم يسمع كلاما قبله، فدخل المجلس والنبي يقول والشؤم في ثلاث، ولم يسمع ما قاله النبي قبله. وعلى هذا المثال فقس، على مثل هذا المثال فقس. وقل حتى لا نطيل، قل استدراك الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما هو في إيش؟ في الفهم. يعني ما رد على النبي حديثه، هو رد فهم الراوي. فإن ثبت عندنا أن الراوي وهم، الراوي أخطأ، فنرد روايته. لكن ردنا لروايته ليس لأنه أصالة، ليس عدلا. العدالة قلت لكم قائمة على عمودين: عمود على الدين، مداره الدين، مداره عدم الكذب. والصحابة لا يكذبون على رسول الله، لكنهم يخطئون، قد يخطئون، لكن الخطأ محصور محدود، ليس هو الأصل بحقهم. والعمود الثاني قائم على الضبط، فالضبط يخون. ففي مسلم عن ابن عمر قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عمرات، والنبي اعتمر 4 عمرات. هل صح أن عمر قال النبي اعتمر 3 عمرات؟ نعم صح في مسلم. لكن هل واقع الحال يوافق رواية ابن عمر؟ جواب لا، واقع الحال يخالف رواية ابن عمر. ماذا يضير لو قلنا ابن عمر لم يضبط هذا الحديث؟ من عشرات الأحاديث. فلا نريد أن نغلو في الصحابة كما غلى الرافضة، ولا نريد أن نجفو ونجعل الصحابة الذين أستاذهم محمد صلى الله عليه وسلم كسائر الناس. الفرق بين الصحابة وغيرهم كالفرق بين أستاذهم وسائر الأساتذة. هذا أستاذهم صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عنه: يعلمهم ويزكيهم. فالله شهد لمن آمن به أنهم معلمون مزكون. الله قال: يعلمهم ويزكيهم، كلام الله حق. إلا إن قلنا أن محمدا فشل في مهمته، ولا يقول هذا إلا شقي، لا يقول هذا إلا شقي. فجعل الصحابة، جعل الصحابة كسائر الناس والبحث عن عدالتهم ضرب مبتدع من أنواع التوثيق لم يعرفه أحد من السابق. هل الشيعة كفار؟ لا نكفر بالأسماء. إن تبرهن عندنا كفر قام دليل عليه من عند الله كفرنا. لكن الخوف من الشيعة اليوم أنهم يتلبسون بلباس الاثنى عشرية، وأن واقعهم وحالهم وأساتذتهم نصيرية. تتبع أعلام التشيع كالخميني، وابحث عن أساتذة المعلمين عمن درس العلم، جلهم من الشيعة الباطنية. ولذا أهل العلم كفروا الخميني، ومنهم شيخنا الألباني رحمه الله، والفتوى بخطه معروفة. والسبب بعد أن تردد الشيخ بتكفيره فأحضرت كتبه وقرأها وقام عنده البرهان على تكفيره فقال بكفره. فالشيعة ضروب وأقسام، ذكرهم البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، وقال أرداؤهم في زمنه الغرابية والنصيرية، قالوا هم كفار. فنحن نكفر بحقائق الأشياء لا بالأسماء. قالوا في ترجمة محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، قال عنده تشيع. تشيع إيش يعني التشيع؟ قديما كان تشيع، قديما كان تفضيل علي على عثمان. واحد يقول أنا أفضل علي على عثمان ورضي الله عن الجميع، لا نضلله نخطئه، لا نضلله نخطئه. فالتشيع اختلف من زمن لزمن، من وقت لوقت. الشيعة الذين يتزعمهم اليوم ويريدون رئاسة الحوزة الشيعة الفارسية الذين في قلبهم حقد دفين على العرب، لو أنهم أعداؤنا وليس في قلبهم حقد دفين ما يفعلون فينا ما يفعلون، وظهر هذا جليا في العراق. حدثني بعض الثقات ممن أثقوا بعقلهم وعلمهم ودينهم، قال المحكمة فيها حادث سير، واحد ضرب آخر، والقاضي يسأل الضارب: ما اسمك؟ قال علي. المضروب: ما اسمك؟ قال عمر. قال: مستحيل علي يضرب عمر، مستحيل. فجعل الضارب عمر والمضروب علي، فقط للاسم، تغيرت الأحكام، تغير الأسماء، مستحيل علي يضرب عمر، خلاص تغيرت الأحكام. ما الذي ألجأه لمثل هذا؟ حقد دفين في قلبه. حدثني أيضا بعضه، قال: أخذت امرأة فقطع رأسها وركب لها رأس حمار أجلكم الله، وردت لأهلها برأس الحمار، والسر في ذلك أن اسمها عائشة. واحد يبغض يكفر يقتل خلاص، بس يبحث عن حمار ويأتي بالمنشار وينشر رأس الحمار وينشر رأس الإنسان الميتة ويأتي بالرأس ويركبه تركيبا، هذا مشكر مشبوط، هذا حقد دفين، هذا حقد. هم يحقدون على العرب، إذا هم يقيمون في بلادهم، وهذا أمر لا يتنازع فيه اثنان ولا يتناطح فيه كبشان، يقيمون مزارا لأبي لؤلؤ المجوسي، لماذا؟ لأنه قاتل عمر. لماذا قاتل عمر؟ لأنه هو الذي فتح بلاد إيران، هو الذي أدخل الإسلام على بلاد إيران. فمن كان هذا حاله فهذا كافر. وأنا ذكرت لكم في الدرس القواعد العلمية التي تتبعونها وتقولون متى يكفر شاتم الصحابي ومتى يضلل شاتم الصحابي. بين أيديكم الآن ضوابط علمية، ونحن طلبة علم ونتكلم بعلم وفهم، والله تعالى أعلم. هل يوجد سنة لتحية المسجد لو صليت أول ما دخلت سنة الفجر؟ لا، تحية المسجد إخواني كالطواف بالبيت، ولا سيما طواف الوداع طواف القدوم، إنما هو تعظيم للبيت، لا تراد لذاتها. فمتى دخلت الجماعة قائمة فصليت فدخلت تحية المسجد في الفريضة، متى صليت السنة دخلت في السنة، ولذا تقبل التداخل مع غيرها، والله تعالى أعلم. ما معنى حديث أنس حينما سئل عن أهل البدع قال هم الذين يتكلفون في أسماء الله وصفاته، أي الذين لا يجرونها على ظاهرها، وهم، وهذا نوع من أنواع الإلحاد، إن الذين يلحدون في أسماء الله، هذا نوع من أنواع الإلحاد، لا يجرون الأحاديث التي وردت في صفات الله وأسمائه على ظاهرها، ويقولون لا معنى لها، أو يقولون ظاهرها الكفر. فمن زعم أن في القرآن شيئا ظاهره الكفر فهو على خطر عظيم. بعضهم يقول صفات الله أنا لا أعلم معناها، اسمع معي، سمعت هذا الصوت؟ سمعته؟ المفوضة يقولون صفات الله مثل هذا الصوت، أصوات لا نعرف معناها. طب نقول لهم هل محمد صلى الله عليه وسلم لأنزل الله عليه يد الله فوق أيديهم علم المعنى ولا ما علم المعنى؟ قال لا ما علم. الصحابة رددوا مع النبي يد، شو اليد ما نعرف، ايش معنى اليد احنا ما نعرف. هؤلاء الذين يقولون بتفويض الايش المعنى، هنالك حاجب رقيق بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل السنة يقولون بتفويض كيف لله يد، الله قال لله يد، من ومن أنا الأمر، أقول سمعا وطاعة، كيف إيد الله ما أعرف، لأن ذات الله لا أعرفها. كما قيل لابن راهوي، قيل أينزل الله للسماء الدنيا؟ قال نعم الله ينزل للسماء الدنيا. قال كيف ينزل؟ قال قل لي كيف هو، قل لك كيف ينزل، أنا أثبت النزول وأفوض كيفية النزول، أنا أثبت اليد وأفوض كيفية اليد. أما أقول يد الله لا مش يد، شو اليد ما ندري، مثل الصوت. طب يا حبيبي أنت لما تسمع يد الله وتسمع صفة أخرى لليد لله، وجه الله، هذه صفة، هذه صفة، لا تكابر، لا تكابر، قل لي بالله عليك في أعماقك أما تجد فرقا بين الصفتين؟ إذا لم تجد فرقا بين الصفتين قل مثل هذا الصوت، وإذا تجد في نفسك فرق بين اليد والوجه فأنت مكاذب، مكابر، كذب. لما تقول إيش بتفويض إيش المعنى، لكننا نقول بتفويض الكيفية ولا نقول بتفويض المعنى. إن شاء الله أمر واضح، إن شاء الله. ما المقصود بيد الله؟ سبق الجواب، سبق. سبحان الله، أنا ما خرجت السؤال إلا الآن. طيب هذه الأسئلة ما عرفت الأسئلة، هذه اللي أجبت عنها؟
هذه اللي
أجبت عنها. طيب نصلة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وبعد البعثة، هل العصمة صفة ذاتية أم عرضية؟ وماذا يترتب على هذا؟ هذه ما مسألة وراءها كلام كثير، وجلاها وبينها شيخ الإسلام. النبوة عرضية أم أنها صفة حقيقية؟ النبوة صفة حقيقية، يعني لما اختار الله النبي وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق واختار، فالنبوة ليست صفة عرضية. ولذا الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هم خيرة الخلق، والنبوة وضعها الله تعالى وضعا حقيقيا في أناس هم الكاملون من الخلق. ولذا نتأدب مع الأنبياء فنقول يفعلون خلاف الأولى، وعصيان الأنبياء كقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، إنما كان ذلك قبل النبوة، كان ذلك قبل أن يرسل لأحد، كان ذلك وهو في الجنة، ثم الله جل في علاه أنزله للدنيا فكانت هذه المعصية في الجنة. وكذلك موسى عليه السلام فوكزه موسى فقضى عليه في القصص، كانت قبل النبوة. أما الأنبياء فهم يمتازون بعصمة من الله سبحانه وتعالى، فلا عاصم من الله إلا من رحم، فالله عز وجل رحمته تجسدت وتمثلت في الأنبياء. فالأنبياء ليست صفة النبوة صفة عرضية، وإنما هي صفة حقيقية. حكم التبرع بالأعضاء لإنقاذ روح مع أخذ الأعضاء من المتوفى، الأخ قال المتوفي خطأ، هذا المتوفي هو الله. إيش حكم التبرع بالأعضاء؟ مسألة لا نص فيها، احفظ عني، يهمني التأصيل أكثر من يهمني التمثيل، مسائل درجات. مسألة ورد فيها نص، كل من خالف النص مخطئ، والمخطئ درجات درجتين، مخطئ مجتهد له أجر، ومخطئ يستطيع أن يصل للحق وحاد عن الحق بتعصب بتقليد ليس له أجر وله وزر، الأول محمود والثاني مذموم. مسائل ما فيها نصوص تخرج القواعد، إحنا الآن نتعلم القواعد حتى نوسع مفاهيم النصوص. مسألة تخرج القواعد، هنالك مسائل يتجاذبها أصلان، مثل القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية تتجاذبها أصول، سواء في الإثبات أو الاستنباط. هنالك مسائل أدلتها نقلية، أحاديث فيها ضعف ومتذبذبة بين هل تقبل التحسين أم لا تقبل، والعلماء اختلفوا هل هذا حسن أو هو ضعيف. هذا النوع من المسائل الخلافي مستساغ ولابد أن يمشى. أما مش ممكن حديث يكون في دليل في البخاري ومسلم واحد يقول هذا الحديث ضعيف، أو يسأل مفتي في مسألة فيفتي خلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ضلال. وإن قال به من السابقين، من قال؟ السابقون ممن لم يبلغهم الحديث مأجورون، ومن بلغهم الحديث موزورون. ولذا مسألة المسائل الخلافية لا ينكر فيها خطأ وباطل وليس بصحيح. ابن القيم في الإعلام عالج هذا الكلام، إحنا الآن نردد كلمات لا نفهمها. كل مسألة خلافية لا حرج فيها خطأ، المسائل الخلاف لا ينكر فيها خطأ، ليس بصحيح الكلام. مسائل الخلاف، النبيذ فيه خلاف، أهل الكوفة كانوا يحلون النبيذ، الغناء أهل المدينة كانوا يحلون الغناء، اتيان المرأة في الدبر أهل مكة كانوا يؤتون النساء في الأدبار. ما تقول كل مسألة خلافية لا إنكار فيها، هذا كلام باطل. المسائل التي قال بها من قال من السابقين ثم تجلاها العلماء ووضحوها وبينوها وهجر الخلاف فيها وكاد أن يموت، فمن جاء فأراد أن يحييه ضللناه، لكن لا نضلل من كانت الدلائل لم تظهر له كما ظهرت لنا. نحن أمرنا بالعدل وأمرنا بالحق، حق وعدل مع بعض، وهذه مسائل كلية يعني سبقت إلى أذهاننا فرسخت مفاهيم وقواعد كلية تحتاج منا لمراجعة على ضوء تقريرات العلماء المعتبرين. أقول بارك الله فيكم، ما هو السؤال؟ تبرع بالأعضاء مسائل قلنا المسألة الأولى نص، المسألة الثانية قلنا ما فيها نص، فيها إيش؟ تخرج على قاعدة، المسائل تخرج على قواعد قسمان، قسم تتنازعها أكثر من قاعدة، وستأتينا أمثلة ونحن نشرح، وقسم لا يقبل إلا أن يظهر الرد إلى قاعدة واحدة. يقال في هذا ما يقال في السابق على اعتبار في الخلاف، لأن الذي قد ضاد ما ضاد نصا، ضاد قريحة وفهما العلماء. النوع الثالث من درجات الخلاف بين الفقهاء مسألة لا تخرج على نص ولا تخرج على قاعدة، تخرج على مقاصد الشريعة الكلية. الشريعة الكلية جاءت لحفظ خمسة أشياء بين الأبدان، فالمسائل التي تخرج على مقاصد الشريعة العامة الخلاف فيها واسع. خذ معي أنصب لك ميدانا فيه نقاش بين الذين يجوزون التبرع بالأعضاء وبين الذين يمنعون، وإن شئت أن أقول لك أقنعك بالقول بالحل والقول بالحرمة قد أستطيع، بناء على أن المسألة قائمة ليس على النص، وإنما هنالك تعلق بالنصوص. فرق بين النص الذي قد ورد في عين المسألة والنبي قاله من أجل مسألة، وبين تعلق عالم بالنص. الكلام واضح؟ تعلق العالم بالنص شيء آخر. الزيلعي طباب علم الحديث لما خرج حديث من أحيى أرضا مواتا فهي له، فقال لطيفة، الزيلعي يقول لطيفة، بعض أمراء بعض خلفاء بني عباس وكان ذا شيبة ولا ينفع النساء، فاجتمعت عليه مجموعة من الجواري، فبعد مداعبة قال لهن أيكم أطاع؟ فقالت واحدة منهن وتعلقت بالنص من أحيا أرضا مواتا فهي له فهو له، من أحيا أرضا مواتا فهو له. فالتعلق بالنصوص فيه تعلق بحق وفيه تعلق بباطل، ليس كل من تعلق بنص تعلق بحق. فقد والسمة الغالبة على تعلق بالنصوص في هذه الأيام تعلق بالنصوص على طريقة هؤلاء الجواري. كثير من المفتين اليوم يتعلقون بالنصوص على طريقة تلك الجارية، من أحيا أرضا مواتا فهي له. طيب أعود فأقول، من يمنع يقول هذه النصوص اللي فيها تعلق. النص الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الميت على ما مات عليه، فاللي يتبرع بكليته يبعث يوم القيامة بدون كلية، يتبرع بشيء يبعث يوم القيامة غير شيء، وهذا ظلم له. هذا النص النبي قاله من أجل هذه المسألة؟ لا، هذا إيش يسميه العلماء؟ تعلق. طيب خذ نص آخر، بعضهم قال لأنه من أحيى أرضا مواتا فهي له، ترى علمائنا المعاصرين تعلقوا فيه في مسألة شتل الجنين. شو شتل الجنين؟ امرأة مبيضها سليم يفرز بويضة سليمة، القناة غير سليمة أو الرحم لا يتحمل الحمل، فتلقح البويضة خارج الرحم تزرع في رحم امرأة أخرى، الولد لمين؟ صاحبة البويضة للأم الجديدة. فمنهم من قال من أحيى أرضا مواتا فهي له، منهم من تعلق بهذا، وهذا موجود في كتب في أبحاث المعاصرين، تعلق موجود وكثير، وهذا التعلق يحتاج إلى فهمه، يحتاج إلى قريحة، يحتاج إلى إنسان شبعان ريان من القواعد والنصوص والدلالات ومعرفة المقاصد الشريعة. التعلق الآخر قالوا التبرع فرع عن الملك، فلا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء لا يملكه. هل يجوز للإنسان أن ينتحر، أن يقطع يده؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يملكه، فكيف أن تتبرع بسيارة جارك أو بدار جارك وأنت لا تملك عضوك، لا تملك العضو هذا أصلا؟ فقالوا هذا أيضا في منع التبرع بالأعضاء. ثم المسألة الثالثة وهي مهمة ولها حظ كبير من النظر، قال لو أن المريض طلب من الطبيب أنا أريد أتبرع بكلية، هل تعطيني ضمان أني لا أحتاج الكلية الثانية التي ستبرع بها؟ الطبيب يعطي ضمان ولا يعطي ضمان؟ لا يمكن أن يعطي ضمان. فقال كيف أتبرع بشيء أنا قد أحتاجه؟ التعلق الرابع أو الدليل الرابع، قالوا لماذا الناس بفطرهم وبواعظ الله الذي في قلوبهم يستنكرون تبرع أحد القدمين أو تبرع أحد الإيدين، العضو الظاهر، فما الفرق بين العضو الظاهر والعضو الباطن؟ لو قلنا لكم أريد تبرع بقدم أو بيد، مقبول أو مرفوض؟ مرفوض مرفوض. طيب شو الفرق بين العضو الظاهر والعضو الباطن؟ هذه كلها أدلة لمن؟ المانعين، وأدلة مقنعة فيما يظهر فيما يبدو. طب نتحول للمجوزين اللي يقولوا التبرع جائز، قالوا هل جاءت الشريعة إلا لإحياء النفوس؟ وهذا الإنسان قد مات، وأما أن يبعث الإنسان على ما مات عليه من حيث العمل والصلاح والتقوى ولا صلة لذلك، وهل هذا إلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر البدن وإذا فسدت فسد سائر البدن؟ وكم من صالح وعندهم مرض عضوي في قلبه، وكم من علج كافر وقلبه يعمل 100%، فيموت ما مات عليه ما له صلة بالعافية والمرض، لا صلة بين هذا وذاك. فيبعث الميت على ما مات عليه من حيث الصلاح والتقوى، والنبي قاله صلى الله عليه وسلم في من مات ملبيا فيبعث ملبيا. فليست المسألة مسألة تبرع، فلا صلة للتبرع بهذا. وجاءت الشريعة لإحياء النفوس، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. وهل هذا إلا باب من أبواب امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاج؟ وهل جاءت الشريعة إلا لإحياء النفوس وإزالة الضرر عنها؟ وهذا الإنسان من المعلوم أنه سيأكله الدود، وأنه يوم القيامة يبعث على غير هذه الهيئة، وأن المتكبرين يبعثون على هيئة الذر، وأن الناس يدخلون الجنة على صورة آدم، ولا صلة لهذه الأعضاء بأحكام يوم القيامة، فتلك لها أحكام مستقلة. وهل هذا إلا باب من أبواب الإعانة على الخير؟ ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر. لذا أرجو منكم إخواني، وأنتم طلبة علم تدرسون القواعد، لو لم أكن أدرس القواعد ما أجبت بهذا الجواب، لو لم أكن أنا في مقام تدريس القواعد ما أجبت بهذا الجواب. المرجو منكم أن تكون دروسنا وما تسمعون حتى من الجواب على الفتاوى بمثابة المساج للعقل حتى يتسع، وحتى نفهم الخلاف، وحتى نترسم ما الذي يمكن أن أتباحث فيه مع مخالفي، وما الذي يمكن أن أرفع صوتي. أنا لست بملزم، وهذا منهج الصحابة كما قرره الإمام القيم رحمه الله، الرأي، هل الصحابة كانوا يعملون بالرأي أم لا يعملون؟ ابن القيم أفرد بابا طويلا فيه ذم الصحابة والتابعين للرأي، إن قرأته ظننت أن الرأي مذموم بجميع أشكاله، ثم أفرد بابا ثانيا قرر فيه أن الصحابة والتابعين عملوا بالرأي عند فقدانهم الوحي كتاب السنة، ثم ذكر بابا ثالثا قرر فيه الصواب، وهو أن الرأي يعمل فيه من غير أن يلزم به. الرأي الذي لا يوجد دليل صريح صحيح في المسألة لا يمكن لأحد أن يلزم آخر، لذا هذا التقرير إذا استقر في قلب وعقل طالب العلم منذ نشأته الأولى يهدم التحزب ويهدم التمذهب ويهدم التقليد ويهدم المشيخة على النمط الصوفي. شيخي على عيني وراسي وحبيبي، شيخي بيلزمني قال الله قال الرسول، من راسه من كيسه من فهمه أنا في ساعة من أمري قد أوافقه وقد أخالفه. جئتني بشيء يلزمني من كتاب الله وصحيح حديث رسول الله سمعا وطاعة، جئتني بشيء آخر أنا لي أن أخذ لي أن نرد. فالتعميمات في الأحكام التي تجري اليوم ونحن مقبلون على انتخابات مثلا، تعميمات بالمقاطعة، ليس هذا منهج صحيح. هذه متروكة لدين الناس ولآراء الناس ولتقديرات الناس. لا يمكن لأحد أن يلزمك باسم الشرع بشيء لم يثبت في آية وحديث، وكل من ألزمك بذلك على باطل ويريد أن يربيك تربية غير تربية الصحابة. أصل احفظه وعض عليه بالنواجذ، وإن غاب عنك تعبت وأتعبت وأصبحت تنزل كلام البشر منزلة كلام رب البشر، وأصبحت تنزل أوساخ العقول ونفايات العقول وصحيح وسقيم القرائح منزلة الوحي المعصوم، وهذا خلل كبير، هذا خلل عظيم. طالب العلم هذه مسألة يحكمها. فهذه المسألة، مسألة التبرع، من أي البابين؟ من باب الرأي. في أقوال لمشايخنا حفظ رحم الله الميت وحفظ الله الحي، هي آراء، هي آراء، آراءهم أحب إلينا من آرائنا، وآراءهم أقرب إلى الحق من آرائنا. انتبه، العالم الراسخ في العلم رأيه خير من رأي، لكن ليس رأيه دليلا وليس رأيه معصوما. ولذا بيسمع المشايخ في الأحداث كلام لو لم نفهم هذا القاعدة لوجب علينا أن نكفر بهم، لو لم نفهم هذا الأصل. يعني أخطأ مرة ومرة 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 في الأحداث السياسية التي مضت، كان بعض الخطباء يقسم بالله على المنبر أن صدام حسين منصور من 40 دليل من كتاب السنة. طيب لو واحد، إحنا الآن طلبة علم، يقول هذه أدلة ولا تعلق بالأدلة؟ تعلق بالأدلة. لو كان دليلا ما كان يخطئ، هذا تعلق بالدليل. فرق، ينبغي أن تفهم، ينبغي أن تفهم وينبغي أن تعرف الأشياء وأن تنزلها منزلتها. لن أجيب عن السؤال بأكثر من هذا. ما نصيحتك لمن يرى طلب العلم الشرعي على الرغم من عدم وجود الوقت؟ أنفس الأوقات هي الأوقات التي تقضى في طلب العلم. ما هو علاج الفتور في القيام بالأعمال مثل القيام بصلاة الفجر وقيام الليل؟ أما المثلان فليسا متساويين، فقيام الليل ليس كقيام الفجر. اعلم أنه ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل عمل فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. فقد تصيب العابد الفترة، فإن أصابته الفترة فينبغي أن تبقى ضمن دائرة السنة. والمراد بالسنة ها هنا الطريقة، وليس المراد بالسنة الحكم الشرعي الذي هو فوق المباح وتحت الواجب أو تحت الفرض. فينبغي في شرتك، في حماسك، وفي فترتك فتورك، أن تبقى تسير وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. افحص نفسك، اعرف قدرك، حمل نفسك ما تطيق، افعل فعلا تداوم عليه، فإن رأيت إقبالا وانشراحا وأصبح هذا العمل جزءا منك زد عملا آخر. فكن فقيها في طريقك إلى الله، وإياك والتحول والتنقل، فالتحول والتنقل لا يعرفه أهل السنة. كان الواحد منهم إن عمل عملا ثبت عليه إلى يوم الدين، ثم يدخل عملا آخر، ثم ثالث، فيكون حاله مع ربه خير حال لما يقرب أجله، لما يقرب أجله يكون حاله مع الله أحسن حال. والله تعالى أعلم. طيب نروح في السؤال الأخير: كيف يصنع من ابتلي بمعصية وكلما عزم على تركها ضعف ورجع إليها؟ اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل واحد منكم ذنب يعاوده. لكل واحد منكم ذنب إيش يعاوده. ذنب العالم الشهوة، وذنب الغافل الجاهل شبهة. أخوف ذنب على العالم الشهوات. أي شهوات؟ كل الشهوات، شهوة المنصب، الرئاسة، المال، النساء. العالم ما يؤتمن الشبهة، العالم محكم باب الشبهة، بيفرعها وبيدققها وما يفوت شيء. لكن الخوف على العالم من وين؟ من الشهوة. والخوف على العام من وين؟ من الشبهة. أيهما أخطر؟ الشبهة. الشبهة أخطر على الشهوة، من الشهوة. الشبهة أخطر من الشهوة، لكن الشهوة مصيبة. إذا أصبح العالم تتلاعب به الشهوات فهذه مصيبة. فلكل واحد ذنب، وهذا الذنب يعاود. إذا من فضل الله علينا أننا من أهل السنة وأننا من أهل الجماعة. تأملت يوم الأيام، تأملت يوم الأيام معنى اسمك. ما اسمك يا أخي أنت؟ نعم محمد، ما شاء الله بارك الله. ما معنى محمد؟ مجمع الخصال الحميدة، كل الخصال الحميدة في محمد، ظاهرا وباطنا، شكلا ومضمونا. فمحمد هذا معنى، فمحمد صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق في شكله وأجمل الخلق في فعله. طيب هل تأملت أهل السنة والجماعة؟ إيش يعني نحن أهل السنة؟ نحن بريئون من البدعة، نحن أهل السنة. طيب ما معنى الجماعة؟ ما معنى أننا من أهل الجماعة؟ أننا بريئون من الفرقة. فنحب كل المسلمين، كل من يقول لا إله إلا الله نحبه. لماذا نحبه؟ لأننا من أهل الجماعة. كل من يقول لا إله إلا الله وجه البسيطة هو من جماعتنا، فنحن أهل سنة وأهل جماعة. من رحمة الله بأهل السنة والجماعة أن التوبة عندهم تتجزأ خلافا للخوارج. طيب لماذا التوبة عند أهل السنة تتجزأ وعند الخوارج أهل التوبة عندهم لا تتجزأ؟ لأن المعصية عند الخوارج تقتضي الكفر، فيجب عليه أن يتوب من كل الذنوب، وأن من تاب من ذنب دون ذنب لا تقبل توبته. أما أهل السنة لأنهم لا يكفرون بالمعصية فالتوبة عندهم إيش؟ تتجزأ. طيب هل تقبل التوبة ممن يعاوده الذنب؟ نعم تقبل التوبة. وهذه مباحث جميلة أصلها وفصلها وفرعها في مقام التوبة الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، فصل فبين أن التوبة تتجزأ، وأن التوبة التي تعاود الإنسان الواجب على العبد كلما وقع فيها أن يتوب إلى الله. من أين تأتي المعصية للإنسان؟ تأتيه من غفلة. طبع يقبل أن يشرب هذا اللون من الشهوة، وكذلك لما تكون هنالك حاجة متجددة، يعني شاب جائع، الجائع ماذا يحتاج؟ ماذا يحتاج الجائع؟ طعام. فما لم يشبع يبقى إيش؟ جائع. طب الشاب في سن معين يحتاج لطعام، يحتاج لزوجة، علاج كالطعام، هو يحتاج لزوجة، والزوجة بالنسبة إليه مثل إيش؟ مثل الطعام الجائع. فكل ما تجددت الحاجة للطعام قد يزل وقد يخطئ، وقد يقع في أن يسرق البصر، وقد يقع في الاستمناء، وقد يقع في أن لا يحفظ فرجه الحفظ التام. طب الآن حتى تقع التوبة ما هو المطلوب؟ الواجب الشرعي العفة، الاستعفاف. العفة واجب على كل الناس، المتزوج غير المتزوج. ما هي العفة؟ أن لا تصرف شهوتك إلا فيما أحل الله، فإن لم تكفك الواحدة فالثانية والثالثة والرابعة. طب غير متزوج الآن الواجب عليه كلما نظر يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. طب كيف أعود توبة تحكم؟ الله يقول وكل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم. حفظ الفرج لا يمكن أن يكون إلا بحفظ البصر. إذا البصر مش محفوظ الفرج لا يحفظ. والحمد لله الذي قال وقل للمؤمنين يغضوا من، الله ما قال يغضوا أبصارهم. تدري لو أن الله قال يغضوا أبصارهم لحرم عليك أن تنظر إلى المخطوبة وإلى الزوجة وأن تتمتع بالنظر فيها والنظر إليها. الله يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم يقل ويحفظوا من فروجهم، قال ويحفظوا فروجهم. فقوله يحفظوا فروجهم دليل صريح في حرمة الاستمناء، لأن الله قال يحفظوا فروجهم. ولذا هذا يلتقي مع قول الله قد أفلح المؤمنون إلى قوله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك. هذا يلتقي مع ويحفظ فروجهم فأولئك هم العادون. قال الإمام الشافعي يستنبط من هذه الآية حرمة الاستمناء، لأن الله يقول فمن ابتغى وراء ذلك، وراء إيش وراء ذلك؟ وراء الزوجة وراء الأمة وإتيان الدابة والاستمناء وصرف الشهوة في أي طريق من الطرق هو يشمله قوله تعالى وراء ذلك. فمن ابتغى وراء ذلك ماذا قال الله؟ فأولئك هم العادون. والله يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، الذي يتعدى حد الله ظلم نفسه، الظلم حرام. طيب رجل مبتلى بهذا، العلاج الواجب عليه الاستعفاف وأن يحمل نفسه، وبداية العفة بالنظر، احفظ بصرك تحفظ فرجك، ما تحفظ بصرك لا تمكن أن تحفظ فرجك، احفظ بصرك، لا تستمع للنساء، لا تتلذذ بأصواتهن، اصرف تخيلهن عنك، لا تسمح، لا تعطي لخيالك أن يسرح فأن يتصور. ثم بعد ذلك أنا ضامن أن تجد لذة الإيمان في قلبك، وأنا ضامن أن الله سبحانه وتعالى يرزقك العفة. أكثر الناس هناء بزوجه من استعف، ومن قهر الشيطان وقهر حظ النفس بالحرام فهو أكثر الناس تمتعا بأهله. بعض الناس يقول لك أخي والله زوجتي جميلة وشابة ولا أجد لذة لما أقربها، ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ العلة فيك، أنك أخذت الحرام وطمعت في الحرام فحرمت الحلال وحرمت أن تتلذذ في الحلال. فهذا الذنب الذي يعاودك بين الحين والحين ينظر فيه، إذا كان هذه حاجة طعام تعجل في أن تأكل الطعام الحلال لتدع الحرام. فسبب المعاودة ضعف النفس فتبرمج على بعض الذنوب، زيغ الشيطان يعرف من أي الأبواب يطرقك، ثم قد تكون هنالك حاجة، حاجة أنت لا تستطيع أن تستغني عنها، فيجب عليك أن تبقى مجاهدا مرابطا على ثغر هذه الشهوة حتى لا يفتح عليك الشيطان الباب، حتى ييسر الله لك الأمر فتغلقه بالكلية بالطعام الحلال. أسأل الله أن يحفظ إخواننا جميعا وأن يبعد عنا نزغات الشيطان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. أنا والله في لحظات الصفاء في بعض الأحيين في سجودي أدعو لإخواني وأخواتي طالبات الجامعة على وجه الخصوص أن يحفظهم ويبعد عنهم الشهوات وأن ييسرهم خيرات. أسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.